بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، وبلغنا رمضان وأنت راض عنا، واجعلنا فيه من المقبولين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين هذه الدورة العلمية الموسومة بإيجاز البيان في أحكام رمضان، ومع اللقاء الرابع. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الله جميع الذات بهم على بام الدين بام هاسيه مخيل مزيل زاد الإنسان إنسان حفيد محمد صلى الله عليه وسلم. Meine lieben Geschwister, nun geht es weiter mit der segensreichen Vortragsreihe bezüglich der zusammenfassenden Erklärung der gottesdienstlichen Handlungen bezüglich des Fastens. Und ich begrüße einen jeden von uns, von euch mit dem Gruß des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Möge Allah diese Sitzung segnen, möge Allah unser Wissen mehren und möge Allah uns im Ramadan zu den Erretteten gehören lassen. Amen.
وصل بنا الحديث إلى هذه المسألة التي بعنوان مباحات الصيام. مباحات الصيام، ويقصد بالمباحات أي الأمور التي يمكن للمسلم أن يفعلها وهو صائم، الأمور التي يمكن للمسلم أن يفعلها وهو صائم، أو إن وقعت منه وهو صائم فلا شيء عليه ولا حرج. من أمثلة ذلك أولا استعمال السواك في نهار رمضان. استعمال السواك سنة سواء في رمضان أو في غير رمضان، والذين قالوا يكره استعمال السواك في رمضان أخطأوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، ولم يخصص أياما دون أيام، بل جاء الأمر عاما هكذا مطلقا في أي وقت. بل كان الفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه يستاك في نهار رمضان ويقول: إنها السنة، إنها السنة. فيباح في نهار رمضان استعمال السواك ولا شيء في ذلك. أيضا من المباحات في نهار رمضان استعمال معجون الأسنان، استعمال معجون الأسنان حتى وإن كانت له رائحة، استعمال معجون الأسنان حتى وإن كانت له رائحة، بس يجب عليك أن تحتاط ألا يدخل الماء إلى جوفك، إنما تستعمل معجون لا حرج، تتمضمض لا حرج، ولكن تحتاط ألا يدخل الماء إلى الجوف، ولا كراهة في ذلك، بل هو من النظافة، والمؤمن من سمته النظافة، لقول النبي عليه الصلاة والتسليم: إن الله جميل يحب الجمال، والنظافة من الجمال. فالمسلم دائما وأبدا يحتاط في هذا الباب ويهتم بتنظيف الأسنان. فمعجون الأسنان في نهار رمضان لا يؤثر على الصيام، كذلك الاحتلام أثناء النوم، كان نائما أثناء النهار فانتبه من نومه وجد نفسه جنبا، أي احتلم أثناء النوم، فهذا صيامه صحيح ولا حرج عليه، عليه أن يغتسل حتى يصلي، إنما الصيام لا يتأثر بالاحتلام. إنما من تعمد الاستمناء في نهار رمضان فسد صومه، إنما في النوم لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. طبعا حكم الاستمناء التحريم، استمناء باليد شرعا يحرم، الدليل قال الله تعالى في سورة المؤمنون: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. والعدوان اعتداء على حدود الله عز وجل ومحارمه، فلك الزوجة فقط، أما أن يستعمل المرء يده في إفراغ شهوته فهذه من الكبائر. ولذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة والتسليم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له جاء، ولو كان الاستمناء جائزا لقال عليه بإفراغ شهوته مثلا، إنما قال عليه بالصوم. فدل هذا كما قال الإمام الشافعي أن الحديث دليل على تحريم الاستمناء باليد، اللي بتسمى عند بعض الشباب بالعادة السرية، حتى اسمها عادة سرية، سر، قال إن ده الإثم كما قال النبي، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فننتبه لهذا الأمر جيدا. يبقى إذن الاحتلام يعني أثناء النوم لا يؤثر على الصيام، كذلك الصائم يصبح جنبا، يعني بالليل أتى أهله ولكن نام قبيل الفجر من التعب قبل أن يغتسل، فخرج عليه أو طلعت عليه الشمس وقام بعد شروق الشمس، صيامه صحيح، اغتسل حتى تصلي، إنما الصوم صحيح ولا شيء فيه ما دمت كنت من نومك جنبا. فعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم، ثم يغتسل ويصوم، أي أن النبي يأتي أهله قبل الفجر في ليل رمضان، بمجرد أن يفرغ يكون الفجر داخل، النبي لم يغتسل بعد، فيقوم يغتسل ويصلي الفجر ويصوم عليه الصلاة والتسليم، فهذا لا يؤثر على الصيام. خامسا، من ضمن المباحات في نهار رمضان المباشرة والقبلة للصائم إن كان أملك لأرضه، أي لشهواته، يعني يجوز في نهار رمضان يقبل الصائم أهله، الزوجة يعني، خلاص كده أو يداعب أهله، بس بشرط يملك شهوته. إن كان يخشى عليه يمنع حتى لا يؤدي إلى إفساد الصوم. ولذلك ورد في السنة أن هناك من سأل النبي عن القبلة في نهار رمضان فأجاز له النبي، ثم جاء آخر يسأل نفس السؤال فمنعه النبي، فقال الراوي: فرأينا الذي أباح له شيخا كبيرا، ورأينا الذي منعه شابا فتيا. يعني الكبير معاه عادي، حتى لو قبل ما يتأثرش، إنما شاب حديث زواج مثلا تقول له قبل هتضيع له صيامه، ده لا يصبر، ماشي كده؟ إنما إن كان يصبر لا حرج إنه يقبل في نهار رمضان. أيضا عقلتي رقم 6، المضمضة والاستنشاق في نهار رمضان لا بأس بهما من غير مبالغة. أحيانا بتبقى أنت أثناء النهار ريقك بينشف مثلا، يعني مش قادر خلاص، هل يجوز أتمضمض؟ لا حرج. وفي الوضوء أنت تتمضمض في نهار رمضان، فالمضمضة لا حرج بها، وكذلك الاستنشاق بشرط عدم المبالغة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. يبقى النهي عن المبالغة مش المضمضة، يعني ما تبالغش قوي خشية أن يدخل الماء إلى الجوف فتمنع ده، يبقى لكن المضمضة العادية لا حرج، والاستنشاق ما تبالغش، ما تشدش المية قوي بأنفك لحسن تجري منك وتدخل على جوفك فيفسد إيه صومك، يبقى استنشق باعتدال. سابعا، من المباحات في نهار رمضان تذوق الطعام للحاجة. أحيانا بيكون بعض الرجال فيه صعوبة في قضية الطعام، لازم الأكل يكون الملح متضبط، مش عارف إيه متسبك، لو لقى حاجة ناقصة يعمل مشكلة في الدين. فالزوجة المسكينة دي يجوز لها أن تتذوق الطعام، نعم، عشان ما تخربش بيتها، ما يعملهاش مشاكل ويتعصب عليها ويعمل لها مشكلة. فنقول لها: يجوز لك تذوق الطعام أثناء النهار، ولكن لا تبتلعي، يعني ذوقي باللسان ثم اطرحيه، مش تقول لا تذوق روح بقى لا تبدعيش، احنا بس عايزين نشوف ضبط الملح شكله ايه، تذوقي. او بعض المهن شغلته ذواقة، يعني في بعض المهن في الفنادق رجل كده شغلته بس ان يتذوق الطعام، تعرفين كده ولا لا؟ يقول لك شيف بتاع طعام شغلته ذواقة، لازم يمر على المطبخ يشوف الاكل بيتقدم ويذوقه، يشوف درجة السكر درجة الملح، يضبط الأمور دي. يعني ده بياخد مبلغ كبير قوي على فكرة، راتبه عالي قوي عشان يضبط إيه الطعام. فهذا يجوز له أن يتذوق الطعام في نهار رمضان بشرط ألا يبتلع. ولذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يذوق الخل أو أي شيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم، رواه البخاري تعليقا. يعني يجوز تذوق الطعام عند الحاجة، لكن لو الزوج يعني رجل كده طيب ما في عادي بالنسبة له، لو لقى الملح ناقص ممكن هو يزود ما يعملش مشكلة، يقول لك: يا أختي ما تذوقيش الله يبارك لك، لا يجوز لك أنك تتذوقي حتى لا تقع في الحرج، إنما عند الحاجة فقط. جاي لك مثلا ضيوف مثلا عايز تضبط الطعام، لا حرج تذوقي ولا تبتلعي. ثامنا، الكحل للصائم. هو الرجل ممكن يكتحل، يكتحل ولا حرج، كان أنس رضي الله عنه يكتحل، يبقى يجوز لك وضع الكحل في نهار رمضان، وخاصة كمان قد يستعمل الكحل علاجا للعين، يعني في بعض أنواع الإسمد بتكون علاج لالتهابات العين، فوضعه لا يؤثر على الصيام سواء للرجال أو للنساء. طبعا حديث أنس عند أبي داود أنه كان يكتحل وهو صائم، كان يكتحل وهو صائم. رقم 9، من المباحات أثناء رمضان ونهار رمضان استعمال الطيب، يعني العطر استعمال العطور لا بأس ولا حرج في استعمال العطور في نهار رمضان. كان في فتوى لبعض العلماء فيما يتعلق بالعود فقط، في عطر اسمه العود، بعض العلماء يرى أنه ينفذ، فبعضهم منع استعمال العود في نهار رمضان، لكن طبعا الراجح من أقوال العلماء أن العطر جائز في نهار رمضان ولا بأس به، سواء كان دهنا أو سائلا. في بعض العطور بتكون مش سائل، عاملة زي الحجرة كده، يعني في أنواع من المسك يأتي زي الحجرة كده أو زي الصابون، وفي حتى عطور زي الصابون كده تدهن خلاص كده، وفي بعض مزيل العرق دهان يجوز استعماله ولا حرج في نهار رمضان. أيضا رقم 10 من المباحات صيد البر والبحر، لأن بعض الناس أحيانا يخلط الأحكام، هو الصيد ممنوع في الإحرام أثناء الإحرام بحجة أو عمرة، فبعضهم يخلط حتى في الصيام، يقول لا الصيام لا علاقة له بالصيد، صيد براحتك، واحد مثلا صياد روح اصطاد، بس الله يكرمك لما تصطاد هات لنا شوية سمك. انت تاخد الفتوى وخلاص، لا خد الفتوى وبرضه زي ما بنديك العلم ادينا انت السمك ولا ايه، زي اخ مره يقول لك المثل الصيني يقول لك ما تديني السمكه ولكن علمني كيف اصطاد، قلت له لا غير بقى، اديني سمكه وعلمني كيف اصطاد السمك، انت تدينيش ليه ماشي اديني سمك. الاسلام يقول لك خليك جواد كريم، لكن الامثال اللي تدعو للشح دي والبخل بلاش منها، الله يبارك فيكم لان وديتنا في داهيه، كثير من الناس يبدأ يستعمل بعض الأمثال اللي تبعدنا عن المنهج السليم، نقول لك لا اديني سمكة وعلمنا ازاي اصطاد السمك. فالصيد في نهار رمضان جائز ولا حرج ولا علاقة للصيد بالصيام. رقم 11 من ضمن المباحات أثناء رمضان فحص الدم أو نقله، لا يؤثر على صحة الصيام، كره بعض العلماء فقط التبرع بالدم، وبعضهم قاسه على الحجامة، ولكن الصواب أنه يؤدي لإضعاف الصائم فيقرأ، إنما لا يؤثر على صحة الصوم، وعشان كده نقول التبرع بلاش في نهار، خليه في الليل، يعني إن حبيت تتبرع بالدم لحاجة خليه بعد الإفطار، لأنه بيضعف البدن وممكن يتعبك أثناء النهار، فأجله لبعد الغروب إلا إن كانت لحاجة ملحة وكنت تتحمل فلا حرج. نعم يا بلد.
Meine lieben Geschwister, wir sind nun bei einer Angelegenheit angekommen, und zwar bei der Angelegenheit, welche Dinge sind beim Fasten erlaubt. Welche Dinge sind beim Fasten erlaubt? 11 Sachen wurden aufgezählt. Zum einen die Benutzung des Siwak. Die Benutzung des Siwak. Und der Siwak, meine lieben Geschwister, den kennt jeder, das ist so, aus von einem Baum, ein spezieller Baum, mit dem man sich die Zähne sozusagen putzt. Und das kann man auch ganz normal tagsüber machen, wenn man fastend ist. Und es ist ein Fehler zu sagen, dass die Benutzung von diesem Siwak verpönt ist. Es ist ein Fehler, das zu sagen. Der Prophet Muhammad SAW hat gesagt, ich hätte es meiner Umma, wenn ich es meiner Umma nicht schwer gemacht hätte, so hätte ich es ihnen sozusagen als Pflicht gemacht, den Siwak vor jedem Gebet zu benutzen. Und Umar radiallahu anhu sagte über den Siwak, das ist eine Sunna. Er hat es auch tagsüber benutzt, während er fastend war. Das ist eine Sunna. Die zweite Sache ist es, die Zahnbürste. Zahnbürste oder Zahnpasta zu benutzen, auch wenn Geschmack dabei ist. Ja, also sich ganz normal die Zähne zu putzen, nur soll man darauf aufpassen, kein Wasser zu verschlucken. Sobald es dazu kommen kann, ist es sozusagen nicht mehr erlaubt. Also man kann sich ruhig die Zähne putzen, was gehört auch zur Reinheit. Und der Gläubige muss rein sein. Und Allah ist schön und er liebt die Schönheit. Die dritte Sache ist es, wenn man einen Samenerguss während des Schlafens hat. Wenn man tagsüber beim Fasten sich hinlegt zum Schlafen und nach dem Aufwachen findet man, das stellt man fest, dass man sich im Zustand der großen Unreinheit befindet, dass es zu einem Samenerguss kam. Dann ist das Fasten nicht ungültig. Das Fasten ist dann noch gültig. Sollte es aber absichtlich passiert sein, das heißt, dass man absichtlich beispielsweise die Selbstbefriedigung vollzogen hat und es zum Samen der Uskar, so ist das Fasten nichtig. So wie Allah Azzawajal im Koran sagt, in Surat al-Mu'minun, ab Vers 5, und diejenigen, die ihre Scham hüten, und diejenigen, die ihre Scham hüten, außer gegenüber ihrem Gatten, also gegenüber ihrer Frau, oder was ihre rechte Hand an Sklavinnen besitzt, denn sie sind hierin nicht zu tadeln. Wer aber darüber hinaus etwas begehrt, das sind die Übertreter. Wer aber darüber hinaus etwas begehrt, das sind die Übertreter. Der Prophet s.a.w. sagt in dem Hadith, O Gruppierung der Jugendliche, O ihr Jugendlichen, wer dazu in der Lage ist, wer sozusagen dazu in der Lage ist, der soll heiraten. Okay? Denn die Heirat schützt euch sozusagen vor dem Falschen, vor dem Verboten, ja? Und so weiter und so fort. Das heißt, man muss, wenn man dazu in der Lage ist, heiraten. Ansonsten fasten. So wie es der Prophet s.a.w. in diesem Hadith sagte. Die vierte Sache, die vierte erlaubte Angelegenheit, die man machen darf während des Fastens, ist es beispielsweise, dass jemand morgens aufwacht und feststellt, dass er im Zustand der großen Unreinheit ist. Das davor, das war, wenn er tagsüber geschlafen hat und dann aufwacht. Jetzt geht es darum, wenn er zum Beispiel kurz vor dem Fajr einschläft, aus welchen Gründen auch immer, schläft er ein und verpasst das Fajr-Gebet, wacht auf und er findet, er ist im großen Zustand der Unreinheit. Oder er hat kurz vor dem Fajr den Beischlaf mit seiner Frau begangen. Er hatte den Beischlaf mit seiner Frau begangen und stellt dann fest, dass er kommt sozusagen in dieser Fajr-Zeit und ist im großen Zustand der Unreinheit. Dann muss er sich nur waschen und das Gebet dann verrichten. Der Prophet, Aisha radhiyallahu anha, sagt über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er ab und zu den Fajr oder dass die Zeit des Fajrs eintraf, während er sich im großen Zustand der Unreinheit befand. Die fünfte Sache ist es, dass es eine erlaubte Angelegenheit, seine Frau, seine Gattin, seine Ehefrau zu begrüßen oder sie zu küssen, sie in den Arm zu nehmen und so weiter und so fort. Mit der Voraussetzung, dass man sich kontrolliert dabei. Dass es nicht zu einem, dass man nicht über, also zu einem Übertritt kam, dass man irgendwie etwas zu viel macht und dass man aus Versehen sich dann nicht mehr kontrolliert und es zum Beischlaf kommt. Weil dann ist das Fasten nichtig und dann muss man auch noch eine Sühne dafür machen. Zwei Leute kamen zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und stellten dieselbe Frage. Zum einen sagte er ja, zum zweiten sagte er nein. Also sie fragten, ob es erlaubt ist, deren Ehefrau sozusagen zu begrüßen, sie zu küssen. Zum einen sagte er ja, zum zweiten sagte er nein. Daraufhin sagten die Gefährten, dass der Erste, der kam, ein alter Mann war. Das heißt, er hat sozusagen schon unter Anführungszeichen alles erlebt. Also die Gefahr, dass er in so eine Sache fällt, ist nicht so groß wie bei dem Zweiten. Und der Zweite war ein Jugendlicher. Und dem hat der Prophet Sausam gesagt, nein, das darf er nicht. Die nächste Angelegenheit, die sechste Angelegenheit, die erlaubt ist, ist es beispielsweise, seinen Mund zu spülen oder seine Nase sozusagen zu spülen, zu putzen. Mit der Voraussetzung, dass man nichts schluckt oder dass, wenn man sich die Nase putzt, kein Wasser sozusagen hineinkommt, weil das macht auch das Fasten wichtig. Die siebte Sache ist es, Essen zu probieren. Dass die Frau beispielsweise beim Kochen oder auch der Mann, ein Chefkoch beispielsweise oder so, hat auch die Aufgabe immer, das Essen erstmal zu schmecken. Aber die Voraussetzung, dass man nichts schluckt. Das heißt, man kann das ruhig in den Mund nehmen und gucken, ob das zu salzig ist, zu süß, zu bitter und so weiter und so fort. Und dass man das natürlich nicht schluckt. Die achte Sache ist es, Kochel, wie sagt man das in Deutsch? Kajalstift. Kann man das auch als Mann benutzen. Allahu a'lam, wie man das nennt, auf jeden Fall Kochel. Das macht man nicht am Auge, das machen die Frauen immer. Und als Mann kann man das auch machen und es wird sogar berichtet, dass diese Sache selbst vor bestimmten Krankheiten, wenn man eine Augenkrankheit hat, dass das als Medikament benutzt werden kann. Die neunte Angelegenheit ist es, Parfüm, sich zu parfümieren. Manche Gelehrten sagen, dass L'Oud, das ist eine bestimmte Art des Parfüms, dass diese nicht erlaubt ist und dass dies das Fasten nichtig macht. Aber die Allgemeinheit, die Mehrheit sagt, dass dies auch sozusagen erlaubt ist. Also, das zu parfümieren ist eine erlaubte Sache während des Fastens. Die zehnte und vorletzte Sache ist es, zu fischen. Fischen zu gehen, angeln. Ja? Aber das sollte man nicht, weil manche verwechseln das und denken, sie dürften das nicht machen, wenn sie fastend sind. Diese Sache gilt nur für Leute, die zum Beispiel im Ihram-Zustand sind. Die dürfen nicht hingehen und aus dem Meer sozusagen fischen. Aber ansonsten im Fasten, wenn man fastend ist, ist dies sozusagen gestattet. Und die letzte Sache ist es, sie Blut zu nehmen, eine Blutentnahme, weil das sozusagen zu einer Schwäche führt und das ist eine verpönte Angelegenheit. Also es ist erlaubt, aber es ist eine verpönte Angelegenheit, sollte es dich schwächer machen, solltest du danach schwächer sein. Es wird schwerer für dich, das Fasten zu vollenden. Oder wenn man Blut spenden sollte, dann sollte man lieber darauf warten, dass man nicht mehr fasten ist, abends oder nach dem Iftar, dass man dann diese Sache erst macht. Das waren die 11 Angelegenheiten, die erlaubt sind während des Fastens.
الآن ننتقل إلى بيان مفسدات الصيام. إيه المفسدات؟ الأشياء التي تؤدي إلى بطلان الصوم ووجود القضاء. في بعض الأمور التي تؤدي إلى بطلان الصيام. ما هي الأمور التي تفسد الصوم؟ أولا الأكل والشرب متعمدا في نهار رمضان. الأكل والشرب متعمدا في نهار رمضان. قال الله تعالى في سورة البقرة 187 وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن من الفجر الصادق حتى غروب الشمس ممنوع عليك الأكل والشرب، فمن تعمد أن يأكل أو أن يشرب بطل صومه وعليه القضاء، بطل صومه وعليه القضاء. أيضا أحيانا يجوز لك الإفطار من أجل مصلحة الغير، يجوز لك الإفطار من أجل مصلحة الغير كإنقاذ غريق. أنت راجل بتعرف السباحة، واحد يغرق اضطريت تنزل علشان تنقذ هذا الغريق فأفطرت، فهنا يجوز لك الفطر في نهار رمضان من أجل إنقاذ الغير وعليك القضاء ولا إثم، أنت غير آثم بخلاف من أفطر متعمدا بلا حاجة، فهذا لا يأثم ولكن عليه القضاء. كذلك في إطفاء الحريق، لقيت حريق فاضطر تروح تطفي الحريق، ممكن تتعب لازم تضطر انك ايه تفطر، فلا حرج ولا بأس في ذلك، لان في مصلحة للغير والطاعة اللي انت بتعملها متعدية للغير، بخلاف الصيام طاعة قصيرة على نفسك انت، انما الان بقى في عبادة تتعلق بالغير وتتعدى نفعها للغير فتقدم ولا حرج عليك. طيب عندنا كمان من ضمن المفسدات للصيام رقم 2 خروج القيء بس التعمد، من تعمد القيء. الدليل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء، ذرعه يعني غلبه فلا قضاء عليه، ومن استقاء أي تعمد فعليه القضاء، فعليه القضاء. يعني أحيانا تكون أنت مثلا رايح العمل أثناء نهار رمضان، بعض الناس رائحة المواصلات تخليه يرجع أو يرد، فمن تنقله في التسوف مثلا القطار أو الحافلة بتسموها أنت الدوس، ها فبطنه كركبت راح مرجع، هذا لا حرج عليه، يكمل صيامه، صيامه صحيح. إنما اللي يتعمد القيء، واحدة تقول لك أنا نفسي غم عليا فتروح حط أيديها في الفم عشان ترجع، هذه صيامها فاسد وعليها القضاء. يبقى من تعمد القيء وجلبه فسد صومه في نهار رمضان، أما من غلبه القيء فلا حرج عليه والصيام صحيح وعليه أن يكمل صومه. كذلك من مفسدات الصوم رقم 3 خاص بالنساء الحيض والنفاس، إن حاضت المرأة أثناء نهار رمضان خلاص فسد الصوم ده، خلاص يجب عليها الفطر والقضاء بعد رمضان، ولو حدث هذا آخر ساعة في النهار. يعني أحيانا مثلا المغرب عندكم تكون الساعة 9:30 مثلا، حاضت المرأة الساعة 9 خلاص فسد الصوم، ماشي، واجب عليها الفطر وعليها القضاء بعد رمضان. رقم 4 من المفسدات الاستمناء في نهار رمضان، بس كنا بنتكلم على الحرمة، حرمة الاستمناء ده كمان بيؤدي لإفساد الصيام، وخروج المني لشهوة متعمدة، لشهوة متعمدة بأي وسيلة كانت، سواء كان مع الزوجة أو بدونها، فهذا يفسد الصيام. يعني ده اللي نقوله، هو اللي ما يقدرش يمسك الشهوة ما يقبلش. طب قبل وأنزل فأسد صومه، وعليه قضاء هذا اليوم مع الاستغفار والتوبة. مع الاستغفار والتوبة، لأنه هنا استنى متعمدا، لأنه باشر الزوجة، دعبها لعبها قبلها، فأنزل فسد صومه وعليه قضاء هذا اليوم مع الاستغفار والتوبة. فالاستمناء يفسد الصيام. رقم 5 من المفسدات: الجماع بين الزوجين في نهار رمضان، أن يأتي الرجل أهله في نهار رمضان متعمدا، ده أمر خطير، ده مش بس عليه القضاء، ده كمان عليه كفارة، وكفارة مغلظة، إما عتق رقبة طبعا مش موجود، يبقى إطعام 60، يبقى صيام شهرين متتابعين، ما يقدرش يصوم يبقى يطعم 60 مسكينة، دي قضية صعبة قوي، فلازم الإنسان يحتاط لها، ماشي كده؟ خاصة الشباب اللي بيكون متزوج حديثا في رمضان، نقول له انتبه، الأمر ليس سهلا، الأمر صعب في هذا الباب. طبعا الدليل قصة الصحابي الذي أتى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال: هلكت يا رسول الله. خلي بالنا من لغة العرب، إن أنا سمعت أحدهم مرة يقول هذا الحديث هلكت، مشكلة خطيرة جدا، الفرق بين الفتحة وبين الضمة مصيبة. هلكت أنا هو اللي هلك الرجل، لما قلت هلكت يبقى المخاطر اللي تكلمه، يعني لكن يقصد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. شفت حركة في اللغة تغير المعنى تماما. لذا ننتبه، لأن بعض العلماء قال: ومن لم يحسن ضبط النص فيعد أحد الكذابين على رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، والنبي قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال النبي. يبقى وانت تقول قال رسول الله، تضبط باللغة، لأن ممكن تشكيل كلمة يغير معناها تماما فتقع في الكذب وأنت لا تدري، فدي مشكلة. فالرجل قال: هلكت يا رسول الله. فقال له النبي: ما أهلكك؟ يعني إيه السبب؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. وقعت على امرأتي في نهار رمضان، طبعا ده العرب كان لغة العرب فيها نوع أدب، يستخدمون لغة راقية. وقعت على امرأتي، طبعا وقعت أي جمعت زوجاتي، أتيت أهلي. فاهمين الكلام ده؟ تفهم؟ طيب سن لك وقع، يعني كان نايم على السرير وهي مع درح وقع على التقلب، نقول لا وقعت يعني أتى أهله. فاهم؟ أنت لسه صغير، مش دعوة، أنت لسه صغير صح؟ ولا متزوج؟ خايف ليه؟ قول يا رب، اللهم أمين، ربنا يزوجك ويجوزك. اثنين، مين يعرف الفارق بينهما؟ يجوزك ويزوجك. ها، في فارق بينهم في اللغة. تفضل قول يا رب. يجوزك أي الصراط يوم القيامة، يعني تعبر الصراط، ويزوجك يعني زوجة. قول أمين بقى، ربنا يجوزك ويزوجك. اللهم أمين.
أبوها بيدور الجواز.
إيه؟
أبوها بيدور الجواز.
يتزوج ربنا معاه. الله يبارك فيك، ربنا يبارك في أهلك وولدك. اللهم أمين. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان، أي عاشرت زوجتي في نهار رمضان. قال له النبي: هل تستطيع عتق رقبة؟ قال: لا أستطيع ذلك يا رسول الله، ما عنديش رقبة. رقبة طبعا يعني عبد رقيق يعني. قال: فهل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: لا أستطيع. وفي رواية قال: وهل أوقعني في ذلك إلا الصيام؟ أنا ما أقدرش أصبر عن النساء، هصبر شهرين ده صعب قوي. قال له النبي: فهل تستطيع يعني إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا أستطيع يا رسول الله. فسكت. فأتي النبي بعرق من طمر، العرق اللي هو عبارة عن إناء مشان أو مكتل كان فيه 15 صاع من التمر، عرق من تمر يعني إناء، إناء كده يتعمل من النخيل بنسميه إحنا الكفة، مش عارف أنتوا بتسموه إيه، كفة يعني من عروق النخيل كده سلة، المهم كبيرة كده سمحنا الكفة. فأتي النبي بعرق من تمر فقال أين السائل؟ فين الرجل اللي بيسأل ده؟ قال أنا رسول الله. قال خذ هذا أطعم به 60 مسكينا، خذ التمر ده أطعم 60 مسكين. قال أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من بيتي، يعني المدينة كلها ما فيش حد فقير مثلي أنا. فضحك النبي وقال خذه وأطعمه أهلك. الحديث ده فيه فوائد كثيرة جدا، من ضمن الفوائد إن في قضية الكفارات في حاجة اسمها الترتيب. الأول في مثل هذا الباب عتق الرقبة، مفيش، يبقى يصوم شهرين، ما يقدرش يبقى يطعم 60 مسكين، ما يقدرش سقطت عنه الكفارة حتى يكون مسيرا، أما قالوا معلقة بذمته، إن تم التيسير عليه يطعم، ما كانش خلاص لا حرج عليه. دي واحد. ثانيا، من عجز عن الكفارة يجوز لأهل الثراء والغنى أن يتصدقوا بالكفارة نيابة عنهم، إن الآن التمر ده خاص بالنبي، فالنبي تصدق به على الرجل إن يطعم به إيه 60 مسكينا، خلاص كده. يبقى ممكن مثلا بين أخ وقع في حنس في يمين عليه كفارة إطعام 10 مساكين وهو فقير مش قادر يطعم، يجي الأخ خالد يقول له أبشر آدي يا سيدي 50 يورو اطعم 10 مساكين، يتصدق عليه بإيش؟ بالكفارة، ماشي كده. طبعا كل واحد يكون عنده يقول لك روح للشيخ خالد ها. فيجوز. المسألة الثالثة المهمة أو الباب ده، إن حضرتك إن كان عليك يمين كفارة وإنت اللي كفرت لا يجوز أن تأكل من الكفارة، لكن إن تصدق عليك بالكفارة يجوز أن تأكلها. يعني أنا كنت فقيرا وعلي كفارة يمين ما أقدرش أطعم 10 مساكين، الأخ خالد أو الأخ حبيب تصدق نيابة عني وقال لي خد دي إطعام 10 مساكين، أنا ممكن أخدها وأكل بيتي ماشي كده، لأن أنا فقير ومحتاج، خلاص كده، وتحسب حسبت الكفارة كمان، خلاص كده. يبقى أنا هاكل أنا أهل بيتي. لذلك النبي ضحك وقال خذه أطعمه أهلك، يعني خذ لها اطعم بإيه أهلك تسقط عنك الكفارة. إذن اللي بيجامع أهله في نهار رمضان عمدا نقول له أولا فسد صومك، ثانيا يجب عليك قضاء اليوم، ثالثا يجب عليك التوبة والاستغفار لأن ده اسم، رابعا يجب عليك الكفارة، إما تعتق رقبة مش موجودة، تصوم شهرين ما أقدرش، تطعم 60 مسكينة، خلاص كده. وبعض الإخوة للأسف يقول لازم تصوم شهرين لأنه على الترتيب، نقول لك لا الاستطاعة ترجع له هو، مش أنت اللي تقوله لازم، قل له تستطيع تصوم شهرين ما أقدرش خلاص انقل على اللي بعده، ما تلزمهوش بما لم يلزمه به الشر. شوف حتى سؤال النبي، قال له هل تستطيع عتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال اطعم 60 مسكين؟ قال ما فيش لا أستطيع. يبقى نعرف الناس الأحكام، وده بترجع لاستطاعته هو، هو اللي بيقدر استطاعة نفسه مش انت، واسمهم شهرين مش 60 يوم. يقول لازم تصوم 60 يوم، مين قال لك 60 يوم؟ شهرين عربيا ممكن يكونوا 58 يوم، ممكن يكونوا 59 يوم، هلا ممكن يكونوا 60، انت بتقول 60 ليه؟ المهم شهرين عربيا متتابعين، جم بقى 59 يوم، جم 58 يوم حظه، ماشي كده. ولابد فيها التتابع. طب يا عم الشيخ وانا عليا كفاره 60 يوم مثلا، زي ما الاخ بيقول 60 يوم هنمشيها له، وجيت مرضت بعد ما صمت 30 يوم ما اقدرش اصوم، يقول لازم تعيد من الاول. لا لا، مين قال له الكلام ده؟
ده اللي يعيد من الأول، ده اللي يتعمد عدم الصيام مع القدرة. إنما للعجز يكمل بعد العجز. يعني إيه؟ صمت مثلا 20 يوم من الكفارة وجيت مريض، قعدت 10 أيام مريض، أفطر 10 أيام وبعد 10 أكمل. أنا كنت صايم كام؟ 20، كمل بقى لما تكمل الشهرين، ماشي كده؟ أو أنا صايم، جه واحد مس عليه كفارة 60 شهرين هيصومهم بعد رمضان، خلاص صام، جه عيد الأضحى، ينفع صوم العيد؟ يحرم. يبقى تروح تفطر أيام العيد وأيام التشريق وبعد كده إيه؟ تكمل. المرأة عليها الكفارة دي لا شك هتجيلها الحيض ولا إيه؟ ولا هتقعد شهرين من غير حيضة؟ إلا أن تكون حاملا، ماشي كده؟ طيب هتجيلها الحيض، افطري وبعد كده كملي، بعد كده إيه؟ كملي. يبقى إن أفطر في وسط الفترة لعذر يكمل بعد العذر ولا يعيد من البداية، واضح؟ دي كفارة. نعم.
الرجل
والمرأة. طبعا.
هو الرجل.
ما المرأة إن كان برضاها يا شيخنا عن سجن. إن كانت مكرهة ما عليهاش الكفارة. إن كانت مكرهة. شهرين يا شيخ خالد. أدخل. أحسن. بيسأل بقى إن جامعها بدون إنزال نفس الحكم. نفس الحكم. بمجرد أن غاب الفرج الحشفة في الفرج خلاص ده جماع، ولذلك يوجب الغسل حتى من غير إنزال. إذا غابت الحشفة في الفرج خلاص وجب الغسل، ماشي كده؟ فبالتالي لا يجوز الجماع في نهار رمضان حتى بدون إنزال، حتى بدون إنزال. فنقول له دي اسمها كفارة مغلظة، والكفارة لا تكون إلا في هذه المسألة، لا تكون إلا في هذه المسألة بالنسبة للصيام، من جامع في نهار رمضان. نعم، الأكل المتعمد يفسد اليوم فقط ولا كفارة، يقضي اليوم فقط. يعني الأكل متعمد في نهار رمضان عليه قضاء اليوم فقط مع الاستغفار والتوبة ولا كفارة عليه، إنما الكفارة في الجماع فقط، ماشي كده؟ في الجماع فقط. طيب نعم.
بعض العلماء يقول لك اليوم اللي أفطر لن يقضيه ولو صام.
أحسنت، دي مسألة مهمة، وللأسف بعض الناس بيروج بعض الأحكام التي ما أنزل الله بها من سلطان. يقول لك لا يكفيه صوم الظهر وإن صامه، هذا لم يصح عن النبي، وبينسبوه للنبي. اللي يفطر متعمد يقول لك لا يكفيه صوم الظهر وإن صامه، من قال هذا؟ هذا ليس بصحيح. لا، نقول أنه أخطأ وأفسد صومه، آثم عليه توبة واستغفار ويقضي اليوم، وإلا بكده خلاص احنا منعنا التوبة كمان ولا إيه؟ نعم. أحسنت، في القضاء يعني. لك أن تختار أنسب الأيام لنفسك. يعني واحد ناس ما يقدرش يقضي الصيام في الصيف والحر، لا حرج، ينتظر حتى يأتي البرد، المهم يكون قبيل رمضان الآخر، ما يجيش عليه رمضان آخر، لأن عندك قضاء رمضان على التراخي إلى شعبان، يفضل التعجيل به. ولكن ربما بعض الناس لا يقوى على الصيام في طول الصيف، خلاص كده، فده بيأخذ حكم العجز، خلاص حكم المريض. فنقول له خلاص انت عندك عذر، انتظر حتى يأتي الشتاء مثلا، بيكون النهار قصير والجو بارد، واقضي في هذه الأيام ولا حرج. نعم. في تسأل. إذن الكفارة المغلظة في باب واحد هو إيه؟ جماع المرأة في نهار رمضان. أما الزوجة إن أكرهها الزوج على الجماع فلا كفارة عليها، بتكون الكفارة على صاحبنا فقط، أنت اللي هتكفر وتطعم الست مسكين، هي ما عليهاش. إنما إذا كانت هي راغبة، هي اللي تكرهها، الحمد لله. فإن كانت هي الراغبة وهو راغب، يعني من الطرفين، عليها هي كفارة وعليه هو كمان إيه؟ كفارة.
لو كان هو المكره يا شيخ.
لو كان غير مكره الله يعينه بقى. طيب يبقى إذن هذه بعض المفسدات للصيام. في شروط المفسد للصيام ثلاث شروط عشان يكون الأمر مفسد: واحد، العلم بالحكم الشرعي، يكون على علم بالحكم، لكن لو كان جاهلا لا يؤثر على الصيام. التذكر، ما يكونش ناسي، لأن النبي قال: من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه. خلي بالك قوي، وخلي بالك من أمر مهم عشان برضو بيقع فيه البعض أحيانا، مثلا هب أني رأيت أخي حبيب في نهار رمضان بيأكل وهو ناسي، أنا أقولي خليه يكمل، لا، واجب علي الإنكار، يقول أنت بتذكرني ليه مسجدنا أنا كنت ناسي، لا يجوز، لأن أنا مطلب بنهي عن منكر، شايفك بتفطر لازم أسألك حبيب أنت مريض؟ لا ولا لا، هذا الناس. طب يا أخي لازم أذكرك، ماشي كده؟ يبقى أنا واجب علي التذكير، أنت منكر خلاص، وقبل ما أنكر أسأله: حضرتك مريض أو مسافر؟ لأن ربما اللي بيأخذ ده مكون مسافر، هتنكر عليه إيه؟ عنده رخصة، أو مريض عنده رخصة، ماشي كده؟ ما تقولوش إيه حرام الأكل، حرام إيش عرفك كده؟ مش حرام في حق ده مسافر خلاص. لكن فتسأله، عشان كده أقول لك من ضمن قواعد الشرع السؤال والاستفسار قبل الإنكار. نعم.
تنسى شيخ. السيف مطويل.
والله قال لكم الجمة الوضوء رانا حلقنا. والله عند الحف. فأقول لك استفسر قبل أن تنكر. يعني إيه؟ شفت إنسان على خطأ ظاهر، اسأله. لأن ربما أنت اللي مخطئ مش هو، ربما عنده رخصة. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل قائما في أشعة الشمس، الحديث عند البخاري، رجل واقف في الشمس ما بيتكلمش، طبعا لو احنا شفناه يقول لك مجنون ده ولا ايه، على طول احنا بنحكم على طول على الناس. فسأل النبي: وما بال الرجل، ما له واقف كده ليه؟ قالوا: يا رسول الله، هذا أبو إسرائيل عزم أن يقف في أشعة الشمس لا يجلس ويصمت ولا يتكلم ويصوم هذا اليوم، تقريبا بيعاقب نفسه يعني. فقال النبي: مروه أن يجلس ويستظل ويتكلم ولا يسكت ويتم صومه. يعني الأفعال دي ثلاثة، في فعل خطأ وفعل صح. هو نذر يصوم، يجب أن يصوم، إنما أن يقف في الشمس، الله غني عن تعذيبك لنفسك، اجلس ما تعذب نفسك. ازاي تسكت؟ طيب لازم تتكلم، انك مسلم لازم تقول بالمعروف وتنهى عن المنكر، والصمت يتنافى مع ذلك. فمروه ان يجلس ويستظل، مروه ان يتكلم ولا يسكت، وان يتم صومه. يبقى انا عايزك قبل ما تنكر على احد تسال الاول، ما يكرمه اساله لماذا تفعل هكذا، ربما عنده عذر معين، ربما مريض، ربما مسافر، ربما، فما تخطئش في حق الناس. الشرط الثالث في هذه الأحكام القاصد، أنه يكون قاصد متعمد يعني، خلاص كده مش مكره، لأن المكره لا إثم عليه، مرفوع عنه الإثم. نعم يا ولدي.
Meine lieben Geschwister, kommen wir nun zur nächsten Angelegenheit. Und zwar, was macht das Fasten nichtig? Die erste Sache ist Essen und Trinken absichtlich. Wenn du essen und trinken solltest, und das mit Absicht, weil Allah Azzawajal im Koran sagt, in Surah Al-Baqarah, Vers 187, und esst und trinkt, bis sich für euch das Weiße vom schwarzen Faden der Morgendämmerung klar unterscheidet. Also bis sich. Esst und trinkt bis sich und danach nicht mehr. Das heißt, das Essen und Trinken absichtlich macht das Fasten nichtig. Es gibt Ausnahmen, dass zum Beispiel jemand als Rettungsschwimmer oder so tätig ist. Und jemand ist gerade am Ertrinken und hat auch die Kraft, um ihn zu retten. Also trinkt und esst er was, um ihn dann zu retten. Oder ein Haus brennt und dort sind Leute drin und er ist Feuerwehrmann und er weiß, es wird eine lange Angelegenheit. Dann kann er sein Fasten, kann er essen und trinken und die Leute dann retten. Die nächste Sache ist es, wenn man sich mit Absicht übergibt. Wenn man mit Absicht übergibt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wer sich unabsichtlich dann übergibt, für den ist kein, also für denjenigen ist es nicht schlimm. Derjenige, der sich unabsichtlich übergibt, der hat sozusagen keine Sünde begangen. Oder eben für den ist das Fasten noch gültig. Aber für denjenigen, der es mit Absicht macht, für den ist das Fasten ungültig und er muss seinen Tag wiederholen. Die nächste Sache gilt nur für Frauen. Und zwar sollte die Frau die Periode haben oder sich in der Wochenbettphase befinden, also nachdem sie ein Kind bekommen hat, dann darf sie sozusagen, dann macht das Fasten nichtig. Zum Beispiel, ein Beispiel, eine Frau fastet tagsüber und Iftar wird um 9:30 sein. Um 9 Uhr bekommt sie die Periode. Dann muss sie das Fasten abbrechen, dann kann sie essen und diesen Tag muss sie wiederholen. Auch wenn es 5 Minuten vor dem Iftar ist, vor der Zeit ist, vor Eintreffen der Zeit, ist das Fasten sozusagen nichtig und sie muss diesen Tag wiederholen. Die nächste Sache, die Selbstbefriedigung. Egal in welcher Art und Weise. Egal ob du sie sozusagen vollführst oder deine Frau, egal wie. Die Selbstbefriedigung mit Absicht ja nicht. Im Ramadan, also während des Fastens, macht das ungültig. Die fünfte Sache ist es, den Beischlaf mit der Frau zu haben, absichtlich im Ramadan. Und das macht auch das Fasten nichtig. Und das ist sogar eine sehr große Angelegenheit, denn dafür muss sogar eine große Sühne gemacht werden. Die große Sühne heißt, wenn du einen Sklaven befreien. Die erste Sache, du sollst einen Sklaven befreien. Also dazu ist man nicht in der Lage, wenn du dazu nicht in der Lage bist, sollst du 2 Monate am Stück fasten. Nicht 60 Tage, sondern 2 Monate. Es könnten 58 Tage sein oder 59, aber 2 Monate. 57 könnten auch sein. 2 Monate am Stück sollst du dann fasten. Solltest du krank sein während dieser Zeit, am Stück, wie gesagt, das ist die Voraussetzung, am Stück. Solltest du nach 1 Monat krank werden und 10 Tage dann nicht mehr fasten können, kannst du oder sollst du dann den Rest einfach nach dem Heilungsprozess weiter fortführen. Oder die Frau, die könnte auch während dieser Zeit ihre Periode bekommen. Dann soll sie das beenden, wenn sie mit der Periode fertig ist. Wenn man dazu nicht in der Lage ist, diese 2 Monate zu fasten, muss man 60 Arme speisen. 60 Arme bedürftige Menschen speisen. Ein Sahabi kam zum Propheten und sagte ihm, O Prophet, ich bin untergegangen. Der Prophet sagte, warum bist du untergegangen? Er sagte, ich habe meine Frau, oder er hat es so formuliert, dass es auf eine schöne Art und Weise war, ich bin auf meine Frau gefallen, oder ich habe meine Frau getroffen. Und das heißt, er hat sich sozusagen, hat den Beischlaf mit ihr begangen. Dann sagte der Prophet, kannst du einen Sklaven befreien? Er sagte, nein. Dann fragte er, kannst du 2 Monate fasten? Er sagte, nein. Dann sagte er, kannst du 60 Arme speisen? Er sagte, nein. Und so stand der Prophet auf, sallallahu alaihi wasallam, und brachte sozusagen einen Korb, in dem sich Dattelsträucher befanden, 15 Stück, und die brachte er ihm und sagte, hier, geh 60 Arme speisen. Und er sagte, O Prophet, in dieser Stadt, in der wir hier leben, gibt es keine ärmere Familie als unsere. Und dann sagte der Prophet, kann das rausnehmen, und lächelnd sagte er ihm, geh und speise deine Familie. Was kann man aus diesem Hadith als Nutzen sozusagen ziehen? Zum einen ist es, dass es Reihenfolge gibt, der Sünde, eine Reihenfolge. Wenn man das nicht kann, soll man das machen. Wenn man das nicht kann, soll man die nächste Sache machen. Die nächste Sache ist es, Die zweite Sache ist es, dass die Sühne sozusagen, wenn man nicht in der Lage ist, eine bestimmte Art zu machen, zum Beispiel 2 Monate am Stück zu fasten, dass es dann die Erleichterung gibt, dass man zum Beispiel 60 Arme speist und dann so weiter und so fort. Das ist auch ein Nutzen, den wir aus diesem Hadith ziehen können. Kommen wir nun zur nächsten Angelegenheit. Und zwar gibt es 3 Voraussetzungen. Es gibt 3 Voraussetzungen bezüglich dieser Angelegenheit, also dass eine Sache nichtig wird. Zum einen muss er das Wissen darüber haben. Er muss das Wissen über diese Sache haben. Er muss wissen, das macht mein Fasten nichtig. Also Wissen in der Religion. Die nächste Sache ist, er muss erinnert werden. Es kann sein, dass zum Beispiel jemand etwas vergisst oder etwas nicht weiß, dass man ihm das beibringt, ja, dass er etwas vergisst. Deshalb muss man, oder etwas falsch auffasst. Deshalb muss man nicht direkt urteilen. Zu schnell urteilen ist falsch. Man muss erstmal nachfragen über eine bestimmte Sache und dann erst urteilen. Und die letzte Sache ist es, dass er es mit Absicht macht. Dass er es wirklich urhasselt. Also, er erst macht es mit Absicht. Er ist wirklich, er ist sozusagen gewillt, so etwas zu machen. Er will es machen.
نتعرف سريعا على بعض الأداء المتعلقة بالإفطار وبالسحور. وقت الإفطار وقت غروب الشمس، ومن السنة التعجيل بالإفطار. التعجيل، إن بعض الناس أحيانا يقول لك أنتظر لما المؤذن يخلص الأذان، هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والتسليم. أو أنتظر لما المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد، برضو هذا مخالف السنة. إنما السنة إن دخل الوقت أن تسارع بالفطر، ولذلك يسن للمؤذن إن دخل الوقت قبل أن يؤذن أن يأكل التمرة، لأن دي السنة. خلاص كده. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. الحديث متفق عليه. طبعا معلوم الذين يؤخرون الفطر هم الروافض، وكذلك اليهود، يعني دائما في صيامهم لازم يتأكدوا من دخول الليل. فنحن نخالف هؤلاء جميعا، لنا منهج معتدل. نعم، ولو قبل الأذان، لأن العلة في الفطر مش الأذان، العلة دخول الوقت، العلة غروب الشمس مش الأذان. واضح؟ فأنت لا ترتبط بالنداء، أنت بترتبط بغروب الشمس. إمتى تغرب الشمس هنا؟ كذا، دخل الوقت غربت، نعم بسم الله كل التمرة. لا لا لا، لما تنتظر المؤذن، بل أقول المؤذن إن دخل الوقت عليك أن تفطر قبل أن تؤذن.
بعض الأخوة الشمس ساكن في منطقة مرتفعة هنا،
نعم،
قال لك يؤذن عنده على وقت ويرى الشمس مشرقة،
لا ما لوش دعوة بالأذان.
نعم،
لابد أن يغيب قرص الشمس، فالوقت هو غروب الشمس مش الأذان. لأن أحيانا المؤذن بيأذن قبل الوقت، وأحيانا يأذن بعد الوقت، فلا ترتبط بالمؤذن لكن ارتبط بغياب كرسي الشمس في مدينتك أو في محلاتك أو البيئة التي تعيش فيها. فالعلة عندنا غروب الشمس لا الأذان. ولذلك من مخالفة السنة أن هناك من يبدأ ماسك كوباية الماء أو التمر والمؤذن بيأذن، مش عارف منتظر إيه ده، مش داخل الوقت، اشرب، عجل بالفطر. فهذه هي السنة. يبقى لابد من تعجيل الفطر حتى ننال الخيرية المرتبطة بتعجيل الفطر. طبعا السنة في طعام الفطر، والناس ما يفرقش بين الفطر وبين الأكل، ماشي كده؟ الفطر يعني التمرات يا جماعة بس وكوباية المية، ده الفطر. إنما انت بتاكل بقى براحتك، ها؟ عشان كده أقول لك افطر وصلي المغرب أولا، وبعد كده املى براحتك بقى دي بتاعتك انت. خلاص كده. يعني يقول لك قال لك افطر الاول، فيقعد في البيت قاعد لي على الطاوله ويسيب صلاه الجماعه. نقول له لا، نقول لك افطر على طمره، فادخل وصلي المغرب في الجماعه، انت راجل، وبارجع براحتك كل، ماشي؟ فانتبهوا لهذا. الناس ما بتفرقش يعني فطر في رمضان، ومفكر الفطر هو اللي يقعد على المائده، لا، مجرد بس نشربت كوبايه الماء هو ده فطرت كده، او كلت التمر او الرطبه. طب تعالوا نشوف السنه في الافطار. حديث انس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات. طبعا الرطب اللي هو التمر اللين، البعض بيسميه عجوه، او الجماعه بتوع الجزائر عندهم التمر الرطب كده، عارفينه؟ مش اليابس، اليابس ده اسمه تمر. ايه؟ الدجله. ايوه، اللي بتيجي في الدجله دي بتكون لينه، دي ده رطب. انما اليابس اسمه تمر. اسمه ايه؟ تمر. طيب، كان يفطر على رطبات، فان لم يجد فعلى تمرات، يعني لم يجد هذا اللين فياخد ايه؟ التمر. فان لم يجد حسى حسوات من الماء، يشرب كوبايه ماء، ماشي كده؟ حسى حسوات، لان السنه ان يشرب على ثلاث رشفات، يعني يقول بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله، مش على طول تروح رامي الزجاجة. بعض الناس يجي في مسك لك الدبوزة، يسموه دبوزة الزجاجة دي، شوف الترين دي ايه ده يا عم الحاج، في الله يهديك، خالفت السنة وربما تصاب بأذى. ليه؟ لأن في أجهزة داخل المعدة لو الإنسان فاجأها ببارد أو بحر ربما يجيله سكتة قلبية، والله العظيم يعني معظم السكتات القلبية من مخالفة السنن، يشرب شيء بارد ويروح غنيه مرة واحدة فبيروح راسل الضغط مباشر للقلب يجيله سكتة قلبية مباشرة. فشوف حتى السنة كلها بركة، انت بسم الله بتهيئ المكان ان في حاجات نازلة، استعدوا ما تاخدوش طخ كده على لا، فبلاش الله يكرمك انتبه شاوروا ليه ونام اسكب الماء هات الماء. فالنبي كان يحسو حسوات من ماء. تقول لي عم الشيخ بقى ما لقيتش حاجة خالص، لا اكل ولا شرب ولا شيء، نية قلبك تكفيك. إن بعض الناس ربنا يفرج كرب المكروبين يا رب، ربما في رمضان لا يجد حتى شربة الماء، فما حكم هذا؟ نقول له انوي بقلبك الفطر، نسأل الله أن يفرج الكرب عن المكروبين، اللهم آمين.
يعني يجب أن تنوي النفل لأنه أحيانا تكون في سيارة ولا في عائلة
أحسن، انوي الفطر في الوقت، الله يكرمك. ده سؤال جيد، يعني تكون مثلا في الطريق في السيارة وليس معك في السيارة التمر أو الماء أو أي عصير ودخل الوقت وانت في الطريق، انوي الإفطار بقلبك، أفطرت الآن خلاص، لأن السنة تعجيل، ما تقولش ما روح أبقى أفطر، لا الآن دخل الوقت الآن، ما تنتظر حتى تعود إلى البيت. عشان كده يفضل دايما في رمضان خلي علبة تمر في سيارتك دايما كده، المسلم دايما يحتاط لهذه الأمور، يعني دايما خلي علبة تمر 3-4 يورو فين؟ في السيارة دائما، بحيث والله طال بك الطريق مرة يبقى عندك الإفطار في سيارتك. طبعا الإفطار بيكون قبل الصلاة كما ذكرنا، ثم تصلي الجماعة. كان أنس رضي الله عنه يقول كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا يصلي المغرب حتى يفطر ولو على شرب من الماء. وعشان كده بقول للأئمة خاصة أحيانا يجي الإمام مثلا يصلي المغرب يكون جاي ما فيش مثلا يروح داخل على الإبرة على تنور، لا انتظر اشرب الأول، كيف تصلي وانت صائم؟ اشرب أولا خلاص، يعني بيكون جاي متأخر مثلا ويروح داخل على طول، لا لا استنى خليه يفطر قبل ما يصلي بنا، ماشي؟ لأن السنة تعجيل الفطر. الدعاء بقى أثناء الإفطار، طبعا وردت بعض الأدية اختلف حولها العلماء ما بين محسن وبين مضاعف، وأنا عشان أخرج من الخلاف ده فضل عمل، وبعض العلماء أجازوا في فضل العمل حتى العمل بالضعيف ما لم يكن ضعيفا ضعفا مهنا، فالدعاء لا بأس به حتى وإن ضعفه البعض، وهو أن تقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ولك في هذه اللحظة أن تدعو بما شئت، لأن دعاء الصائم عند الفطر مستجاب، ودي اللي بيغفل عنها الكثير منا وللأسف، بنبقى مشغولين بالأكل والشرب وبننسى أن في إخوة لنا يحتاجون دعوة منا، ما بين أسير وبين مكروب وبين متوفى وبين واحد على ثغر من ثغور المسلمين، محتاج لدعوة صالحة، وانت الان دعائك مستجاب، ادعو الله يرضى عليك، لا تنسوا الدعاء وما تنساش تبقى تدعي لنا، فاهم؟ طيب يبقى لا تنشغل بالطعام والشراب عن الدعاء، ادعو اولا. طيب في البعض مثلا لك بقى بنختلف في قضيه السفر في الطائره وانا صايم مثلا، وهل افطر بقى على غروب الشمس البلد اللي انا المحازيه للطائره ولا اعمل ايه؟ نقول لك لا، دي من النوازل، حضرتك هتفضل ممسك حتى تغرب الشمس في الافق امامك، مش دعوه بالدول اللي تحت منك، عشان كده يفضل في حق المسافر في هذه الحالة عشان يخرجنا من التعب انه يفطر. انت ليك يخسر الفطر؟ تشغلنا ليه يخسر ده؟ واحد ساعات بيكون مسافر مثلا امريكا مثلا، طيارة ماشية 14 ساعة، هو خرج من بلده قبل المغرب بساعة وهو صايم ماشي كده وطلع الافق، هيجد مثلا يجي 10 ساعات الشمس ما بتغربش، هتفضل العشر ساعات بعدها ممنوع تفطر لغاية ما تغيب الشمس في الأفق. ليه؟ لأن أنت متعلق بغروب الشمس، مش دعوة الدول اللي تحت منك. أنا شايف الشمس في الطيارة خلاص خليك بقى شكرا ماشي. عشان كده قال العلماء يفضل في مثل هذه الحالة إن ما دمت مسافر افطر، خد بالرخصة وإيه وافطر وما تشغلناش معاك ماشي. دي من النوازل. فنقول لك الشرعي فيقول لك تظل ممسكا حتى تغرب كرسي الشمس أمامك وأنت في الطائرة. طيب نيجي للسحور بقى يا شباب. تسحروا فإن في السحور بركة. حكم السحور سنة آكدة مندوب، لأن النبي كان يواصل أحيانا اليوم والثاني والثالث، وده من خصوصيات النبي. أكلة السحور كلها بركة ولو بشربة ماء، ولو بشربة ماء. والسحور يسن تأخيره بخلاف الفطر، وذلك من ضمن الأخطاء الشائعة من يتسحر مثلا الساعة 12 وينام. شوف ده نوى الصيام الساعة 12 بالليل، يقول لك لا السحور يكون قبيل الفجر، حتى اسمه السحور في وقت السحر. كان بين الصلاة وبين سحور النبي ما يعادل قراءة 50 آية، يعني وقت قصير جدا. ليه؟ لأن وجبة السحور فيها بركة، وفيها تقوي للبدن على تحمل الصيام، وفيها تطبيق للسنة. فتحرص أن سحورك يكون آخر الليل قبيل الفجر، قبيل الفجر. وما فيش حاجة اسمها وقت للإمساك، ما فيش حاجة اسمها وقت الإمساك. يجي لك كده قبل أذان الفجر العشر يقول لك إمساك، وقت الإمساك كذا، قول لا، الإمساك عند النداء، عند الأذان ستوب خلاص، يبقى أنت تتسحر لغاية الأذان. إنما يقول لك الإم فيش حاجة اسمها إمساك ولا وقت للإمساك. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إذا سمعتم بلالا يؤذن فكلوا واشربوا، إنما يؤذن بليل، فإذا سمعتم ابن أم عبد فأمسكوا، ابن عفوا، فإذا سمعتم عبد الله ابن أم مكتوم فأمسكوا. ليه؟ كان في السنة في رمضان وغيره كان في أذانين لصلاة الصبح. أذان اسمه الإعلام، ده قبل الوقت الصادق، يعني إذا كان مثلا دخول الفجر عندنا الساعة 4:30 كان بلال يأذن الساعة 3:30 مثلا أو الساعة 4، اسمه نداء الإعلام، تهيأ إن الفجر إيه قريب. نعم. نعم
هو الفجر الكاذب.
لا لا لا، الكلام ده كله يقول لك توقيت الحال الفجر الكاذب، هذا كلام مخالف، لان احنا بالنسبه للتوقيتات جلسنا مع بعض العلماء من السعوديه ومن الخليج، تابعوا هذا الامر عينا عن طريق الشفق، فقالوا للتقويم اللي احنا بناخذ به هو اقرب التقويمات للصواب، لان تابعوه على مدار سنه كامله، يتابعون الشفق في هولندا وفي بلجيكا وفي ألمانيا وفي فرنسا، وعلماء متخصصين، كان معهم علماء اقتصاد وعلماء فلك وعلماء شرع، كانت لجنة كاملة جاءت لتحري الشفق، عفوا الفجر الصادق في الأفق، فقالوا إن التقويمات المعمول بها قريبة جدا جدا من الوقت الصواب. فلا نستمع لمن يشغب أحيانا في المواقيت عشان يبعدنا عن الصواب. خلاص، فنقول إذا كان الوقت الصادق كذا فكان في أذان قبله بساعة أو بنصف ساعة، كان بلال يؤذن، فالنبي قال إذا سمعتم بلالا يؤذن فكلوا واشربوا. إمتى نمنع؟ لما يؤذن ابن أم مكتوم، لأنه كان بيؤذن إمتى؟ في الفجر الصادق. فنقول لك أنت بقى وقت الإمساك الفجر الصادق، لما يؤذن المؤذن شتوب، فاضل دقيقة على الوقت، خلاص قوم اغسل سنانك بقى وروق نفسك عشان تروح تصلي، كده خلص السحور خلاص. طب يا عم الشيخ أذن وأنا ماسك كوباية المية في إيدي عايز أشرب، اشرب حتى تقضي حاجتك من الماء. والأذان أثناء الأذان، اسمع معايا كويس، دي سنن. يعني انا خلاص سحرت عايز اشرب الماء، مسكت الاناء، الله اكبر، قول بسم الله واشرب اثناء النداء. طيب يا عم الشيخ بيأذن واللقمه في بقي، اللي جوه بلعه واللي بره ما تدخلهوش. تاني بتاكل بتمضغ اثناء المضغ، الله اكبر ابلع، وكوبايه الماء في ايديك اشرب وخلاص انتهت. واحد يقول لك الاذان خلص، خلاص استوب، عايز تعمل ايه تاني؟ خلص، استنى بقى بكره ان شاء الله. ماشي كده؟ اذا عليك ان تحرص على اكله السحور ففيها بركه. طب من نام ولم يتصحر هل ياثم؟ لا اسم عليه، ولكن فاته خير كبير وبركه السحور. واتقوا على العباده، فاحرصوا على تعجيل الفطر وتاخير السحور. نعم. نعم. عنده كم سنة؟ لو صغير.
وقت الفجر في خلاف وقت العشاء، الوقت الأذان الفجر.
نعم.
في خلاف حسب الطرق. عندي مثلا الساعة 2:50 أنا دقيقة، عندي الساعة 3:30 في أوقات مختلفة. أي توقيت؟
دائما خذ بالتوقيت الأحوط. لو في مثلا في المدينة نفسها توقيتين، خذ الأعلى منهما في المدينة. يعني مثلا واحد الساعة 2:30، واحد الساعة 2:35، خليك مع 35 ده، لكل ما تقرب أفضل، يكون ده أقرب للصواب.
لأن اللقمة الأخرى في ساعتين بيننا وبينه.
لا القليل قوي ده، لا 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 ابعد عنه. دايما في الفجر خد الأعلى ده. إذا كان في المدينة واحدة في توقيتين مختلفين. ماشي. ولذلك من رحمة التشريع فيما يتعلق بمواقيت الصلاة أجاز العمل بإيه؟ بالتوقيتات دي، ولم يجزها في بداية الشهور ونهايته إلا الرؤية، رؤية الهلال. نعم.
يعني الأفراد
يتسحروا
بعد أحيانا بساعة،
ناخد توقيتهم بعدك بساعة كتير أو لا؟ لا هم عكس يا شيخ، هم العكس، أنت اللي أنت اللي بتأخذ بعده، هو بياخد قبلك كتير. هو ممكن بعد العيش على طول، هو ممكن بياخد بعد العيش على طول. تفضل يا ولد.
Meine lieben Geschwister, zwei Benehmen. Zum einen ein Benehmen oder das Benehmen beim Fastenbrechen und das Benehmen beim Suhoor. Beim Fastenbrechen gibt es ein paar Benehmen. Und zwar, wenn es zur Zeit, wenn es die Zeit eingetroffen ist, den Iftar zu brechen, denn beim Fasten zu brechen, dann sollst du schnell Iftar nehmen. Du sollst nicht warten und dann erst was essen, sondern direkt. Wenn die Zeit eingetroffen ist, essen. Auch wenn der Muezzin noch gar kein Erwärmen gemacht hat, schon direkt anfangen, schon dein Fasten zu brechen. Die Sunna beim Fastenbrechen ist es, Datteln zu essen. Der Prophet Muhammad SAW hat bestimmte Arten von Datteln gegessen, die weich waren. Ja, die nennt sich Rota. Wenn diese nicht da waren, hat er normale Datteln gegessen. Und wenn diese nicht da waren, hat er Wasser getrunken. Das war die Reihenfolge des Propheten Muhammad SAW, das ist die Sunna. Und eine Sache noch, es gibt einen Unterschied zwischen Iftar und zwischen dem normalen Abendessen. Wenn jemand gesagt wird, geh und also breche dein Fasten, dann ist damit gemeint, der soll zwei, drei Datteln essen, ein Glas Wasser und das reicht. Und erst später wird dann gegessen. Und der Prophet Muhammad SAW hatte nie sein Fasten gebrechen, bevor er nicht Maghrib gebetet hat. Er hat immer zuerst sein Fasten gebrochen und dann erst Maghrib gebetet. Dann gibt es eine Dua, die man bei Iftar sagt, und zwar der Durst ist vergangen, der Durst ist vergangen und die Adern sind feucht und die Belohnung steht fest, so Allah will. Und die Belohnung steht fest, so Allah will. Das ist eine Dua, die man beim Fastenbrechen sagt. Kommen wir nun zum Benehmen beim Suhoor. Also, Suhoor, darunter versteht man dieses, das Essen, was man sozusagen kurz vor dem Fajr zu sich nimmt. Das frühe sozusagen Essen. Zunächst einmal ist Suhoor ein sehr großer Segen, wie der Prophet schon gesagt hat. Wahrlich, im Suhoor gibt es Baraka, also gibt es Segen. Und Suhoor, auch wenn du nur ein Glas Wasser trinkst, zählt das bereits zu der Kategorie Suhoor, dass du ein Glas Wasser trinkst. Das Beste ist es, im Gegensatz zum Iftar, also den Suhoor, auch kurz vor dem Eintreffen der Zeit zu essen. Kurz vor dem Eintreffen der Zeit sollst du etwas zu dir nehmen. Nicht zwei, drei Stunden davor, sondern kurz davor. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, dass zwischen seinem Zuhur und zwischen dem Eintreffen der Zeit, Zeit war für das Rezitieren von 50 Versen. Das war so die Zeitspanne des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und nicht, dass man beispielsweise hingeht und sagt, ich werde den Zuhur schon um 12 Uhr nachts nehmen. Ja, es ist 12 Uhr nachts, es sind noch 4 Stunden bis zum Fajr, bis zum Morgengebet, und du sagst, du nimmst schon deinen Zuhur und gehst dann schlafen. Das ist kein Zuhur, sondern der Zuhur ist kurz vor dem, von der Zeit. Eine weitere Sache, die weit verbreitet ist, ist die Sache des Imsaks. Dass man so 15 Minuten bevor Fajr ist, bevor die Zeit eingetroffen ist, dass man aufhört zu essen. Nein, sowas gibt es nicht. Also wie gesagt, von der Sunna ist es, auch noch kurz vor dem Adhan noch was zu essen. Und selbst wenn der Adhan eingetroffen ist und du hast was in der Hand, was zu trinken, und er fängt an und sagt Allahu Akbar, und dann macht er seinen Adhan, sollst du das, was du in der Hand hast, noch austrinken. Und wenn du etwas im Mund hast, ja, wenn du etwas im Mund hast und der Muezzin macht gerade Adhan, sollst du das, was du im Mund hast, schlucken. Aber wenn du noch was in der Hand hast, kannst du das dann nicht mehr zu dir nehmen. Dann legst du das weg. Aber was du im Mund hast, darfst du noch schlucken.
Ja. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن شاء الله معنا لقاء آخر نختم به هذه الدورة العلمية. كان من المقرر أن يكون عقب صلاة المغرب، ولكن لتأخر الوقت ونحن على سفر بإذن الله، فإن شاء الله نجعل المحاضرة الأخيرة قبل المغرب بساعة، يعني الآن الساعة 7:30، إن شاء الله في 8:30 تكون محاضرة الخامسة والخاتمة لهذه الدورة، بحيث نصلي معكم إن شاء الله المغرب ونجمع العشاء ثم نسافر بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.